الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق بعضا من أحكام تسوية الصفوف، فما الذي تقدم معنا؟ نعم، اللين والتواضع من المأمومين حين تسوية الصفوف. وما المراد باللين؟ وأرجحها نعم، إذا أمر المؤمن يسوي الصفوف يتقدم ويتأخر يستجيب، وأيضا إذا أراد من يدخل ليسد خللا يفسح له. أحسن. أيضا ما تقدم معنا أنه يشرع للمأمومين أن يأمر بعضهم بعضا بتسوية الصفوف. جاء عن البراء بسند صحيح أنهم كانوا يأمر بعضهم بعضا. أيضا نعم، لا يكبر الإمام حتى تستوي الصفوف، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة أنهم كانوا إذا استووا كبر. أيضا إقبال الإمام على المأمومين حال التسوية، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث أنس وحديث النعمان. نعم، وبذلك يعرف تسوية الصفوف. أيضا مما تقدم معنا إذا كانت الصفوف مستوية فلا حاجة إلى التسوية، لأنه صار يأمر بشيء ماذا قد حصل. نعم أحسنت. أيضا ما يدل على ذلك أن إذا كانت مستوية لا يأمر بها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما لما عقلوا عنه فقام حتى كاد أن يكبر ولم يسويها. ها عند من بدء الصفوف والسنة قلنا فيها من خلف الإمام أي من وسط الصف. عموما أدلة كحديث لي منكم الأحلام أن صلينا خلف رسول الله، ومقتضى الخلفية ماذا أن يكونوا بعده مباشرة. ما حال حديث وسط الإمام خياركم ألينكم مناكب في الصلاة؟ ها ما حاله؟ حسن. نعم حسن. أيضا مما ينبه عليه في تسوية الصفوف ما قد نبهنا عليه سابقا ولكن رأينا الخطأ فيه مستمرا، وهو حال القدمين، حال وضع القدمين حين تسوية الصفوف. قلنا كيف توضع؟ يجعلها مستقيمة إلى جهة القبلة، لا يحرف اليمين إلى جهة اليمين ولا يحرف اليسار والشمال إلى جهة الشمال، وقد بوب على ذلك في هذا الكتاب إرشاد الملهوف. فصل: وضع الأقدام في الصلاة. وذكر حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فذكر الحديث قال: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. حين سجد يحكي سجوده واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وقد استدل بهذا الحديث على أن أطراف الأصابع أو الأصابع ينبغي أن تكون جهة القبلة في كل الصلاة، حتى إذا سجد يستقبل بأصابع رجلي القبلة ويعطفهما. ويعطف أصابعه يعطفها ويجعلها مستقبلة القبلة. كذلك إذا قعد في التشهد ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأطراف أصابع رجله اليمنى القبلة. وفي كل أحواله أيضا مما ينبه عليه المسافة التي تكون بين القدمين في حال الصلاة، فإن من الناس من يبالغ في التفريق بين قدميه، ومن الناس من يبالغ في ضمهما، وكلا القولين ليس بصحيح. ماذا قال أنس رضي الله عنه؟ قال: كنا إذا قمنا للصلاة يلصق أحدنا كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. إذا الآن مد رجليه وفرق بينهما كثيرا، هل ستلتصق المناكب أو تبقى المناكب متفارقة؟ متفارقة، يبقى من تحت آخذا مسافة كبيرة ومن فوق قليل، مثل المثلث يبقى. وهذا ليس هو السنة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك إذا بالغ في إلصاق قدميه وضمهما يتضايق من بجانبه من إدخال قدميه إلى قدميه. تأمل، يكون منكبه آخذا مسافة ثم رجلي يضمهما، يحتاج الذي بجانبه أنه يقدم رجله كثيرا حتى يجعلها تحته. وهذا كما أنه خلاف السنة فيه مشقة وفيه تعب على المأمومين، ولا تستوي الصفوف بذلك، فتكون المسافة التي بين القدمين أثناء القيام في الصلاة مسافة عادية. من العلماء من حددها بمقدار شبر، وليس هناك دليل على هذا التحديد، ولكنه أمر تقريبي، فيجعل قدميه مفتوحتين ويفرق بينهما بقدر ما يستوي مع منكبيه، فلا تخرج قدميه عن منكبيه ولا تكون إلى جهة الداخل أقل من حجم منكبيه، بل تكون موضع القدمين حتى يستوي موضع كل قدم مع المنكب الذي فوقها. وقد جاء بذلك عدة آثار عن السلف أنهم كانوا يكرهون ذلك، أي التفريق الزائد أو الإلصاق. في مصنف ابن أبي شيبة من طريقين يصح بهما،
هو بهما صحيح. عن ابن مسعود أنه خرج إلى المسجد فرأى رجلا قد ألصق قدميه إحداهما بالأخرى، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أما هذا فقد خالف السنة، أما هذا فقد خالف السنة. وذكر هنا في هذا الكتاب أثرا وسنده صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قال: حدثنا وكيع عن عيينة ابن عبد الرحمن قال: كنت مع أبي في المسجد فرأى رجلا صافا بين قدمين، أي قد ألصقهما، فقال: ألزق إحداهما بالأخرى، يعني قال له ذلك على سبيل الإنكار، قال: افعل هذا، ألصق إحداهما بالأخرى. لقد رأيت في هذا المسجد 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط، أي إلصاق القدمين في الصلاة. لقد رأيت 18 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط. وذكر أثرا عن عبد الرزاق، عند عبد الرزاق صحيح إسناده صحيح، عن ابن عمر. الأثر الأول يكون عن من؟ عن جماعة من الصحابة، الأثر الذي قرأناه قبل وسنده صحيح. وهذا الذي يليه أخرجه عبد الرزاق عن ابن جري قال: أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقرأ البقرة في ركعة وكان بطيء القراءة فيضرب بأصابع رجليه على الأرض، قال: وسألت عطاء، هذا ابن جريج يقول: وسألت عطاء عن ضم المرء قدميه في الصلاة، قال: أما هكذا حتى تماس بينهما فلا، ولكن وسطا من ذلك. أما هكذا حتى تماس بينهما فلا، لا تبالغ في ضمهما، ولكن وسطا من ذلك. قال: ولقد أخبرني نافع بن جريج يقول أن ابن عمر كان لا يفرسخ بينهما ولا يمس إحداهما الأخرى. قال: بين ذلك، ابن عمر كان لا يفرق بينهما كثيرا ولا يمس إحداهما بالأخرى، ويقول: بين ذلك. وقد كره العلماء إلصاق القدمين إحداهما بالأخرى، وكذلك التفريق الزائد. نقل عن النووي هنا أنه قال: ويكره أن يلصق القدمين، بل يستحب التفريق بينهما. ونقل عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين أنه قال: وفي هذا الوصف دليل على فساد فهم هؤلاء الذين وقفوا في الصف فتحوا بين أرجلهم، أي شدة، حتى تكون القدم لاصقة بالقدم لكن المناكب متباعدة، القدم ملصقة والمناكب متفرقة. قال: وهذا بدعة ليس من السنة، وهذا بدعة ليس من السنة، إلصاق المناكب، إلصاق الأقدام وتفريق المناكب ليس من السنة. وقال إمام العلام بن عثيمين رحمه الله قال وأما قول أحد الجماعة خلوا بين أرجلكم بسطة كف أي نحو شبر فلا أعلم له أصلا من السنة ليس عليه دليل إلى أن قال قال والمسافة في القيام لا أعرف في هذا سنة فتكون المسافة بحسب الطبيعة لأن كل شيء لم يرد به صفة شرعية فإنه يبقى على ما تقتضيه الطبيعة. وهذا واضح إن شاء الله أن مقدار ما بين القدمين ما هو الضابط في ذلك حتى يستوي مع مسافة ماذا؟ المنكبين، بحيث يكون الإنسان مستويا من أعلاه إلى أسفله، لا تبقى كعباه ملتصقة ومناكبه متفرقة، أو العكس مناكبه ملتصقة وقدماه متفرقة، بل يكون على وضع سواء. أيضا ما يتعلق بتسوية الصفوف مسألة الصف بين السواري، وقد جاءت أحاديث في النهي عنه، منها حديث أنس رضي الله عنه في سنن أبي داود والترمذي والنسائي وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله عن عبد الحميد ابن محمود قال صليت مع أنس صليت مع أنس بن مالك يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، تقدمنا إليه ثم تأخرنا، فقال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الصلاة بين السواري. جاء أيضا في سنن ابن ماجة وصحيح ابن خزيمة عن قرة ابن إياس قال كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. الحديث من طريق هارون ابن مسلم روى عنه نحو ثلاثة من الرواة ولم يوثقه إمام معتبر، ولكن يشهد له حديث أنس فهو حديث حسن، والحسن العلامة الألباني رحمه الله وغيره من العلماء حديث قرة ابن إياس كنا ننهى أن نصلي بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا. فهذان حديثان، حديث أنس من كان يتقون ذلك، وحديث قرة ابن إياس أنهم كانوا ينهون ويطردون عن الصلاة بين السواري، وهنا تنبيه قبل أن نقرأ كلام العلماء في حكم الصلاة بين السواري أن الصلاة المنهي عنها بين السواري في حق المأمومين إذا تقطعت الصفوف بهذين القيدين، في حق المأمومين إذا حصل بسبب الصلاة بين السواري تقطيع للصفوف. وأما الصلاة بين السواري في حق الإمام وكذلك المنفرد فهذا جائز وأدلته كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت صلى بين العمودين، مر معنا قبل أيام في صحيح البخاري. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت صلى بين العمودين وكان منفردا. وهكذا الإمام إذا صلى بين ساريتين لا يدخل في النهي في الأحاديث المتقدمة، بقي صلاة المأمومين. لأهل العلم فيها قولان، القول الأول الكراهة، ومنهم من صرح بأن هذه الكراهة للتحريم، صرح به الشوكاني في نيل الأوطار وغيره. ومن كره نقله ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وابن عباس، كره ابن مسعود وحذيفة وابن عباس، وهو قول النخعي أيضا. وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق. مذهب أحمد وإسحاق. والقول الثاني أن هذا جائز، وهذا قول محمد بن سيرين وقول أبي حنيفة ومالك. واختاره ابن المنذر رحمه الله، قال ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أنس كنا نتقيه، ولو اتقى متقي كان حسن كان حسنا ولا مأثم عندي على فاعله. وجاء القول بالجواز عن الحسن البصري رحمه الله. والقول الأول أصح أنه منهي عنه، وأنه يكره، ومن العلماء من حمل هذه الكراهة على التحريم كما جزم به الشوكاني رحمه الله، وهو ظاهر النهي. بقي هذه الكراهة إذا لم يكن هناك حاجة وضيق، أما مع الضيق فنقل الاتفاق على جواز الصلاة بين السواري، قال ابن العربي في العارضة قال ولا خلاف في جوازه عند الضيق, ولا خلاف في جوازه عند الضيق, وأما عند السعة فهو مكروه للجماعة, فأما الواحد فلا بأس به. وكذلك أشار إلى هذا المرداوي في الإنصاف قال ومحل الخلاف إذا لم يكن حاجة, فإن كان ثمة حاجة لم يكره الوقوف بينهما. ومحل الخلاف إذا لم يكن حاجة, فإن كان ثمة حاجة لم يكره الوقوف بينهما. بقي هنا تنبيه وهو إذا صلى المأمومون بين الساريتين ولم ينقطع الصف, على سبيل المثال الصف الأول ما فيه سارية والصف الثاني ما فيه, الصف الثالث فيه ولكن لم يكتمل الصف حتى ينقطع, بل صلى جماعة من المأمومين بين الساريتين ولم يصلوا في الجهة الأخرى من السارية, لم يكتمل الصف, هل هذا يكره؟ ها؟ 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 لا يكره, لأن العبرة قلنا ماذا؟ انقطاع الصف. هم عللوا بثلاث علل لماذا تكره الصلاة بين السواري. من العلماء وهم الأكثر قالوا السبب في ذلك أنه يؤدي إلى تقطيع الصفوف, ومن العلماء من قال بل كانوا لا يصلون بين السواري لأن بين السواري كان موضعا للنعال, كانوا يضعون فيه نعالهم. والتعليل الثالث ما ذكره القطبي رحمه الله أن النهي عن الصلاة بين السواري لأجل أن ذلك الموضع مكان صلاة الجن, والتعليل الأول هو الأصح, وأما الثاني والثالث فضعيفان. لماذا الثاني ضعيف؟ لأنهم كانوا يصلون ماذا؟ في نعالهم, وأمر النبي عليه الصلاة والسلام من كان يصلي في نعليه فإن لم يصلي فيهما وضعهما بين رجليه, فلم يكونوا يضعوها بين السواري, ولم يصح دليل أنهم كانوا يضعون النعال بين السواري. وأما التعليل الثالث أن هذا موضع صفوف الجن بين السواري فلا دليل عليه, وإنما المعتمد في التعليل أن الصلاة بين السواري تقطع الصفوف, فنستخلص من هذا خلاصة أن الصلاة بين السواري منهي عنها بعدة شروط, أو إذا وجدت عدة أوصاف. الأول أن تكون الصلاة بين السواري مقطعة للصفوف, والشرط الثاني أن يكون في المسجد سعة ولا يكون هناك ضيق, الشرط الثالث أن يكون هذا في حق المأمومين. فإذا وجدت هذه الأمور في حق المأمومين وأدت الصلاة بين السواري إلى تقطيع الصفوف وكان في المسجد سعة فالصلاة بين السواري منهي عنها. أما الصلاة بين السواري في حق المأموم في حق الإمام أو المنفرد فما حكمه؟ جائز. وكذلك الصلاة بين السواري عند الضيق وعدم السعة وعدم وجود مكان يصلي فيه الناس أيضا جائز. وأيضا الصلاة بين الساريتين إذا لم ينقطع الصف أيضا هذا جائز. كيف ذلك؟ الآن مثلا مسجدنا هذا الصف الأول ما فيه, الثاني ما فيه, الثالث مثلا فيه, لو صلى الصف الأول واكتمل والثاني واكتمل والثالث صلوا من عند السارية هذه إلى الجدار فقط وما صلوا في هذه الجهة الأخرى هل تكره الصلاة؟ لا ما تكره. لماذا؟ لأنه لم ينقطع الصف في ذلك ولم يؤدي الصلاة بين السواري إلى انقطاع الصفوف. واضح هذا إن شاء الله يا ياسر؟ حياك الله. يتعلق بهذا بعض المسائل كمسألة اتصال الصفوف، وهل إذا لم تتصل الصفوف تصح الصلاة أو لا تصح، نأخذ إن شاء الله في درس آخر نتذاكر بعض الأسئلة. أخن يقول الأخ محمد العزازي يسلم عليك كثيرا ويسلم على جميع الطلاب وعليك وعليه السلام. قال أخ ما هي السواري؟ ما هي السواري؟ هذه التي تحمل سقف المسجد، هذه العمدة تسمى سارية وتسمى أسطوانة. كان في الأسطوانة التي عند المصحف ويسمى عمود وغير ذلك. قال أحيانا يكون المصلي الذي بجانبك بعيدا عنك ولا يلين، فهل في هذا الحال على من بجانبه أن يفرق بين قدميه كثيرا؟ هذا أولى من أن يبقي بينه فرجة، فيفتحها وبعد ذلك يعلم ولا يبقي بينه وبين صاحب فرجة. قال ومما ينبه عليه أننا نرى الكثير ممن يؤخر مرفق يده اليسرى حتى تظهر من خلفه، فلا يكون المنكب بالمنكب. نعم، صلي كأنه على جنب كذا، يدخل بين الاثنين على جنب، يبقى المنكب الأيمن خارجا من قدام والمنكب الأيسر خارجا من الخلف. قال هل يكره إلصاق القدمين حتى في حق النساء؟ عام لا تلصق قدميها، فما ثبت في حق الرجل هو ثابت في حق المرأة إلا بدليل، فتفرق بين رجليها تفريجا عاديا، لا مبالغة في التفريج ولا مبالغة في المقاربة والإلصاق بين ذلك. قال إذا كان هناك زحمة في الصف حتى إنه يضطر إلى إلصاق قدميه ماذا قال ابن مسعود في ذاك الذي ألصق القدمين؟ أما هذا فقد خالف السنة. وإذا كان في المسجد ساعة ينتقل إلى الصف الثاني، وإذا كان فيه ضيق ما وجد إلا هذا المكان تحمل ويسكر. قال: ما حكم الصلاة داخل المحراب؟ سيأتي الكلام عليه وأنه ليس من السنة. يسأل يقول: إذا صلوا في الصرح هذا الذي بيننا، الذي عن يمين المسجد وبيننا وبينه جدار، هل تصح؟ نعم تصح، وتأتي هذه المسألة إن شاء الله، أن الحائل بين الصفوف لا يضر. يقول: هل الصلاة قبل المغرب بخمس دقائق مكروهة؟ نعم مكروهة، إلا إذا كانت لسبب، وإلا هي مكروهة. وهذا أخ يقول: إنسان حلف ثم مكث نحو من ساعة وقال إن شاء الله، لا هذا ما علم ساعة، يقول إن شاء الله يعني 60 دقيقة. وهذا يقول: هل ورد دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضم قدميه في السجود؟ نعم، من يذكر دليلا؟ ها؟ حديث عائشة حين قامت تلتمس النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فوضعت يدي على بطن قدميه وهما منصوبتان وهو ساجد، ولا تقع يدها على بطن القدمين جميعا إلا إذا كانت ماذا؟ ملتصقة، أما إذا كانت متفرقة فلا. والحديث في صحيح مسلم. ولا إخوة الأخ عبد الله الحواني والأخ قال سامي العمري يسلمون عليكم جميعا. وعليكم السلام. وهاتان ورقتان يقولون: نريد درسا في البيقونية. إن شاء الله. قال: إذا صلى الأطفال بين السواري أو جانب الإمام ما هو الحكم؟ كما سمعتم أنه إذا كانوا مميزين فإنهم يصفون مع الناس، وإذا لم يكونوا مميزين فالأولى ألا يحضروا إلى المسجد أصلا، وإذا حضروا وجعلهم بين السواري أو عن يمين الإمام أو نحو ذلك لا بأس، ليتعودوا الصلاة ولا يكون في حضورهم إشغال للمصلين، وإلا فالذي ليس بمميز الأولى ألا يحضر المسجد، ومن كان مميزا فيصف مع الناس.